دكتور ايش ما في
شغله على كل حال يعني الصلاة صحيحة ولو كان البول يتدفق منها كما جاء في حديث المستحاضة أن الرسول لما قال هيك قالت له إنما يسج سجا يعني بقوة هذا ما يهمك انت زاوي هيك وأحشي حالك بالقطن وهكذا المبتلى بسلس البول سواء كان ذكر أو أنثى بتحاول تخفف مدى زائد انتشار البول في الثياب بعدين لو أحس أو أحست بخروج البول في أثناء الصلاة لا يمنعها لأنه هذا حكم خاص بها عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هيا مية المشكلة يا جماعة أن علماء المسلمين منذ قرون طويلة غير قائمين بواجب التوعية والتعليم لذلك بقي الناس في جاهلية جهلاء وأنا شو دخل أمية ما أصحاب الرسول أكثرهم أميون لكن الأميون صاروا علماء صاروا فقهاء يسمعوا القرآن يفهموه يسمعوا حديث الرسول عليه السلام يعملوا فيه صاروا بعدين أهل الكتاب والثقافة يتلقوا العلم عنهم لذلك المشكلة مش ما هي الأمية فأنا بتصور لو أنه والدتك وجدت بجو دائما في هذا الجو تسمع قال الله قال رسول الله وهيك وهيك ولا آخره تتفتح ولو أنها أمية أنا عندي زوجة أبو عبد الله بيعرفها شو غير أمية النساء شايفي السبب الخلطة والمعاشرة السماء هو اللي بيعلم هذا كمان هدية بجملة
لا والله هاي
الله حرك
كيف من يعني شيء زي يعني
هو جرس التربوية أنا ما أستحسن أبدا تعويد الأولاد الصغار على هذه الملاهي بأشكالها وأنواعها لأن هذا يعني بيأثر في نفس الوليد تأثير غير ملموس ولذلك من حكمة التشريع أن الولد حينما يسقط من بطن أمه أن يؤذن في أذنه بكل علماء الحكمة أنه أول ما يفجأ السمع وهذا يبقى لكن هذا المسموع يؤثر في قلب هذا الطفل الله أكبر الله أكبر والشهادة لله بالوحدانية وللنبي بالرسالة فالولد لازم نضرب عن هذه الحقيقة أنه هو مثل العجينة مثل الشمعة الطرية تتأثر بأقل شيء يحيط بها فهل الألعاب هي كلها والمصاصة وهالأشياء الجديدة اللي بيخترعها الكفار مشان يسحبوا منها الأموال هذه كلها أشياء الحقيقة ما بتساعد الطفل على التربية الإسلامية
بس
لما
تفضل كل مدنيين على الأربعة اللي صدر فيهم حكم الإعدام رغم إنه في ثلاثة هم سبعة يعني هل ترضى إنه الإعدام يجب أن يكون للجميع
وهل يجوز لي أن أحكم على شيء لم أشهد فيه لكن أنا بسألك لماذا يكون الحكم على الجميع وخذ أخف من اللي حكموا عليه بالسجن سنين ولا سنتين. هذا لماذا يسيء أن يقتل؟ شو سوى في دينك أنت؟ شو سوى حتى يقتل؟
والله ما أعلم، أنا
ظني
أنه اشتركوا في القتل.
مشاركة في القتل، أي نوع كانت المشاركة توجب القتل قصاصا؟
المشاركة اللي تؤدي للقتل.
أنت بس ريح حالك، فكر السؤال وجاوب، قول نعم قول لا.
لا.
فإذا شلون بدك يعني أنا أصدر حكم من فوق انه يجب اعدام الجميع؟
علما بالحديث
لذلك عملت لك المقدمة، انه كم واحد من شنا واربع ما هيك
يعني صدر بهم
ايه.
صدر الحكم؟ لا لسه
ما صدر الحكم فيه، لسه
ما صدر
يعني. لا اليوم يعني قالت عفوا كتبوا انه كتبنا
من الأمس
إنه صدر، إنه لسه ما صدر.
أنا هيك فهمت والله.
اليوم كتبت رأي ما صدر
حد. عجيب.
تراجع عن قول الأمس.
يا شيخ.
جريء
من قاطيو.
ما صدر
حد. أنا قلنا إنه صدر رأي منتبه
على حجم شام قام. كتب إنه صدر. اليوم قالوا للأسف إحنا يعني كتبنا خطأ أو نزل هذا سهوة وكذا.
ما نفق. هل يجوز دون الأربعة القتلة شنقل؟
لا شنقل لا يجوز.
هذا لازم تسأل عنه.
هو عارف الجواب هذا.
عارفه أنت يورد.
ما أعلم.
إيه. لكن نحن ليش فتحنا الباب هذا؟ إذا أنت علمت وغيرك ما علم بصير مثل حكاثك يعلم.
إذا ما حكم الإعدام شنقل في الإسلام؟
ما يجوز.
شو السبب؟
السبب أنه قال عليه السلام لا قواد إلا بالسيف. نعم. وهذا حكم الشرع العام، القاتل يقتل لكن يقتل بالسيف. لكن إذا كان قاتل ما استعمل وسيلة وحشية ما في قتيل ما يقتل هو بنفس هذه الوسيلة.
ما شاء الله.
بمعنى قاتل مجرم قتل شخصا رمي من فوق البرندة على الشارع فيوضع في ما يشبه ذاك المكان ويرمى حتى يموت على أم رأسه. قاتل قتل إنسانا رض بالحجر حتى مزق رأسه فيقتل بنفس الطريقة وهكذا. رجل من اليهود في عهد الرسول عليه السلام شاف امرأة مسلمة ظاهر معها حلي فأراد أن يأخذ الحلي منها فردخ رأسها بالحجارة ثم ولى. فلما أدركوها وجدوها على رمق من الحياة سألوها مين فعل فيك هذا؟ قالت فلان اليهودي. طبعا جابوا فأمر الرسول عليه السلام بأن يقتل بنفس الطريقة. هنا القاعدة أنه لا قواد إلا بالسيف. والآن نمشي يا جماعة الساعة لنصل الساعة عشرة ونصف.
يا شيخ الساعة كمان نصف الله بالساعة
ما أبنك والله لكن هي بتكون العشرة وثلث
عشرة كل تسعة وثلث
صلاة عشرة.
نعم. إذا هذا المجرم قتل قتلة شنيعة كذا قتلة وتم إلقاء القبض عليه، على أي طريقة يقتلوه؟
على الطريقة التي قتل.
عدة طرق وكلها
أشنع الطرق تنفذ فيه. أشنع
أشنع
هي عم أنزل لك الآية العربية أشنع
الله شيخنا انها قاعده لا تمن ويش بالله اخواننا مستعدين
يسلم الصحيح
بارك الله
فيهم
تعطي خبر النساء طبع على حساب المطابع او ناشر او نحو ذلك هذا النوع يحتاج الى استئذان من الطابع والناشر ايضا وهذا كتاب من هذا القبيل القسم الاخر وهو الاقل ليس لاحد فيه حق فيمكن ان يعطى حق النشر من طرفي انا وهذا امر سهل الرساله هذه معكونة صغيره الحجم هي اخيرا صارت من حق الناشر السعودي يمكن رايتم
ريان مكتبه المعارف مكتبه المعارف
ايوه ولو اتفقتم معه وانا ما عندي مانع
ان شاء الله نتصل به وموجود
لا موجود هنا في الرياض أحيانا يأتي إلى هنا بس بدون توقيت محدد
ما اسمه الشيخ تعرف اسمه
اسمه الشيخ سعد سعد إيش سعد الراشد
الرياض كتبت المعارف
هنا
الأجر
إيه؟
على تعليم الأولاد القرآن وعلومه حفيظة ذكرت دليل في هذا الأمر لو تكمل جزاك الله خير الأدلة وإضافة إلى السؤال في جمعية إحياء التراث ننوي دعوة المحسنين لدعم رواتب محفظين القرآن خارج الكويت ونعين نقول مثلا اكثر محفظ او معلم للقرآن بمبلغ 20 دينار شهريا ثم ندعو او نتصل بالجمعيات الإسلامية في الخارج ونحدد لهم هذا الأمر وهم بالتالي يتعاقدون مع المحفظين او المعلمين
نعم
هل على هذا الأمر في خلاف
لا أعتقد أن في هذا الأمر إشكالا من ناحية الشرعية وإن كان هذا الواجب هو من واجبات الدولة لكن مع الأسف الدول الإسلامية اليوم أو بعبارة قد تكون أدق أكثر الدول الإسلامية لا تعطي هذا الجانب العناية اللائقة به فإذا قام ذلك بعض الأفراد من المسلمين فإنما هو واجب كفائي يسخطونه عن رقاب الأمة فهم يشكلون على ذلك ولهم الجزاء الأوفى عند الله تبارك وتعالى وين جماعة
اعتبر يا أستاذ
خير فأقول قيام بعض الأفراد من المسلمين لهذا العمل فهو عمل جليل يسقطون به واجبا عن الدولة، وجمع التبرعات في هذا الصدد هو من باب قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. لكن الحقيقة التي ينبغي الدندنة حولها ويسط النظر أفراد المسلمين إليها وبخاصة منهم هؤلاء الذين سيرتب لهم هذه الرواتب أن يجعلوا عملهم خالصا لله حتى نخلص من مشكلة أخذ الأجر، لأنه لكثرة ما يتردد مثل ذاك السؤال هل يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، على إمامة الناس، تأذين ونحو ذلك، أشعر شعورا قويا جدا لأن الناس لا يفرقون بين ما يسمى أجرا وبين ما يسمى راتبا أو تعويضا، وهذا التفريق أمر جوهري جدا لأنه تختلف النتائج اختلافا جذريا بين أن يأخذ أجرا على عبادة وبين أن يأخذ تعويضا أو مكافأة أو نحو ذلك. وقد يتوهم بعض الناس بأن المسألة شكلية، إيش الفرق سميته أجر ولا سميته مكافأة أو جعالة أو تعويضا أو راتبا أو نحو ذلك؟ لا، الفرق كبير وكبير جدا، كالفرق بين من يجاهد يخرج مجاهدا في سبيل الله يبتغي الشهادة في سبيل الله، وبين آخر يخرج للجهاد ولكنه يطمع في الكسب المادي. ولذلك جاء الحديث المشهور الصحيح الذي افتتح الإمام البخاري كتابه الصحيح به: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يذكر شراح الحديث أن سبب هذا الحديث أن رجلا خرج مع رسول عليه السلام للجهاد في سبيل الله في الظاهر، ولكن نيته كانت لعله يحظى بامرأة في تلك البلاد التي كانت الهمة متوجهة لغزوها، وهي تعرف بأم قيس، فهو خرج للجهاد لعله يحظى بهذه المرأة، وصار ذلك معروفا عند علماء الحديث بحديث أم قيس، بمهاجر أم قيس، مهاجر أم قيس، يعني هذا هاجر بقصد الحصول على تلك المرأة ولم يخلص النية في الهجرة أو في الجهاد في سبيل الله عز وجل، فسمي بمهاجر أم قيس. قلت بأن علماء الحديث يذكرون هذه المناسبة، وإن كانت هذه المناسبة لم تصح إسنادها على طريقة علماء الحديث بخلاف أصل الحديث، فهو واضح وثابت ثبوتا يقينيا، لأن إسنادهم أولا صحيح لا غبار عليه، وثانيا لأن الأمة بأجمعها تلقت هذا الحديث بالقبول، حتى قال بعض العلماء كالنووي وغيره هذا الحديث ثلث الإسلام، لأن الأعمال كلها تقوم على هذا الإخلاص الذي تضمن الحديث الحض عليه. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى إلى آخر الحديث. ولذلك فينبغي لفت نظر هؤلاء المعلمين الذين يساعدون بمثل هذه المساعدات التي تجمع من كثير من المحسنين أن لا يعتبروا ذلك أجرا فيحبط عملهم، وإنما هذا يعتبر يعالي راتبا مكافأة مساعدة إلى آخره. ولا شك أن العمل الواحد يختلف حكمه شرعا باختلاف النية، ولذلك فلا ينبغي للمسلم أن يستصغر هذا التفريق بين أن يأخذ هذا المال أجرا وبين أن يأخذه تعويضا أو مساعدة. لا ينبغي أن يستصغر هذا التفريق لأنه تفريق جوهري، ذلك لأنه من الثابت أن العمل الواحد يختلف أمره باختلاف النية. ومن الأدلة على ذلك الحديث الصحيح الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للفقراء حينما شكوا أمرهم إليه وكانوا يرغطون الأغنياء على ما يقومون به من صدقات مع مشاركتهم للفقراء في العبادات في الصلاة والصيام، لكنهم يتفوقون عليهم بالصدقات، فأجابهم عليه السلام في القصة المعروفة بقوله إن لكم في كل تسبيحة صدقة وفي كل تحميدة صدقة وفي كل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. هنا الشاهد، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله عليها أجر؟ قال نعم، رأيت أن وضعها في حراب أليس يكون عليه وزر؟ قال بلى. قال فكذلك إذا وضعها في الحراب في الحلال يكون له عليها أجر. فإذا هذا قضى شهوته وهذا قضى شهوته، ذاك قضى شهوته وكتب له عليها أجر، والآخر قضى شهوته كتب عليه وزر. وبناء على هذا التفريق بين نية والأخرى في العمل الواحد، فصل بعض العلماء الكلام على الحديث السابق إنما الأعمال بالنيات، وضربوا بعض الأمثلة الموضحة لأهمية هذا النوع من الحديث. قالوا لو أن رجلا سافر ثم رجع إلى بلده ودخل داره وجامع أهله، وطبيعة حال رجل مسافر يكون تائقا لزوجته، لكن تبين له فيما بعد بأن هذه ليست الزوجة، لأمر ما الزوجة ذهبت عند أهلها حل محلها أختها أو امرأة أخرى إلى آخره، هناك يعني وقع في الأمر خطأ. لكن الرجل حينما جامعها في ظنه أنها حلال، هذا لا إثم عليه. يقابله مثال آخر عكس هذا تماما، رجل متزوج لكنه غير قانع بزوجته، فخرج ذات ليلة يبتغي قضاء شهوته مع بعض النساء، فلما دخل دارا كان يعرف أن هناك مومسات، فقدمت إليه امرأة طبعا تحت أنوار خافتة، قضى شهوته منها وإذا بها هي زوجته، لأنه هو لما خرج من الدار لقضاء شهوته بالحرام هي بدورها أيضا خرجت تفتش عن مثل هذه الشهوة الحرام، فالتقيا على غير ميعاد وعلى غير معرفة، لكن هما زوجان لكنهما آثمان، ولو أن أحدهما قضى شهوته من زوجته وهي بالتالي قضى شهوتها من زوجها، لكن النية كانت بالحرام، فالأول ما أنه وقع غير حلاله فهو غير آثم، والآخر ما أنه وقع حلاله فهو آثم. لماذا؟ لقول عليه السلام إنما الأعمال بالنيات. فإذا رجلان يعلمان العلم الشرعي أحدهما مأجور والآخر مأزور وكلاهما لهما راتب، يختلفان باختلاف النية، ولذلك في اعتقادي أنه يجب أن يقترن مع هذا المشروع لفت النظر إلى هذه الحقيقة، وإلا بتكون القضية مساعدة على عدم الإخلاص في طاعة الله عز وجل، ومن ذلك تعليم الناس، ولكي يكون القائمون على هذا المشروع قد أحاطوا بالمشروع من الناحية الشرعية من جميع جوانبه، فكما أنهم يحسنون صنعا حينما يسعون حثيثا في جمع هذه المساعدات لتفريغ بعض الناس للتعليم أي علم كان من علوم الشرعية كما ذكرنا آنفا، في الوقت نفسه يجب أن يتولوا توجيه هؤلاء المعلمين إلى أن يخلصوا في تعليمهم لله رب العالمين. هذه ذكرى وذكرى أتباع المؤمنين إن شاء الله.
شيخ، لو نرجع لبحث المسألة من ناحية شرعية، تدل على شرعية أخذ الأجر على التلاوة، والأدلة التي يعني يظهر منها كما ذكرت قصة الرجل الذي أهدي إليه قوس،
لا تؤاخذني إذا قلت لك لا أزال أسمع منك تكرر كلمة الأجر، فأنا أرجو تعديلها، لأننا في صدر بيان أنه لا يجوز أخذ الأجر. نحن نعلم من السيرة النبوية أن المجاهدين تقسم عليهم الغنائم بطريقة مقننة معروفة في الشريعة، فلا شك أن هذه الغنائم التي تعطى لهم ليس أجرا لجهادهم في سبيل الله، وإنما هذا تعويض ومكافأة من الله عز وجل على جهادهم في سبيل الله، ومع ذلك الأمر فيه دقة متناهية جدا. قد جاء في صحيح مسلم أن المجاهد إذا غنم ذهب ثلث أجره، مع أنه لا يكون قاصدا في جهاده إلا وجه الله، لأنه أعطي هذا الكسب المادي وهو لم يكن قاصدا له ولا يحبط عمله من أصله يذهب ثلث أجره في الجهاد في سبيل الله عز وجل.
هذا
في حديث صحيح مسلم بهذا المعنى. نعم. فنأخذ من هذا الحديث وأمثاله جوابا له شعبتان: من ناحية يجيز أخذ المال مقابل عبادة إذا قام بها مخلصا لوجه الله عز وجل وقدم إليه هذا المال إما من الدولة الحاكم أو من ينوب نابه في القيام بهذه الواجبات، ومن جهة أخرى أخذ هذا المال قد يقلل من ثواب عمله ولو افترضنا في ذلك الإخلاص كله في طاعة ربه تبارك وتعالى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا شيخنا، بارك الله فيك. وعليكم السلام. أهلا كيف حالك؟ كيف حالكم؟ وتحريمه يحتاج إلى رخص خاص، ولا نجد في الشرع ما يحرم مثل هذا السعي في سبيل جمع الأموال لتخصيص بعض الأفراد من المسلمين وتفريغهم للقيام لبعض الواجبات الدينية. يضاف أو لهذا السبب كان جرى عمل المسلمين حتى في القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية، فالقضاة مثلا والمفتون كلهم كانوا يعطون لهم لا نقول أجورا وإنما رواتب، وكأن هذا الراتب هو فيما أشرنا إليه من مساعدة على التفريغ لهؤلاء الناس أن يقوموا بواجبه. وإن كنت أشعر في الوقت نفسه بناء على ما نشاهده من وقائع وتجارب أنه مع الأسف بالنسبة لكثير من هؤلاء الأفراد الذين يفرغون لهذا العمل أن إخلاصهم يأخذ يقل حتى لا يكاد أن يضمحل. لكن في هذه الحالة نحن لا نرى أن مثل هذا الواقع ينبغي أن يصرفنا عن ما قد نكون في صدد مساعدة هؤلاء الناس على التفرغ لتعليم العلم الشرعي، لأننا نحن نقوم بواجبنا وعليهم هم أن يقوموا بواجبهم، فإذا هم قصروا فما علينا نحن من مؤاخذة، لكن بالشرط السابق الذي ألمحت إليه بأنه ينبغي تنبيههم على ضرورة إخلاص لله عز وجل في عملهم. هذا ما يحضرني جوابا على هذا السؤال الذي له شعبتان: شعبة جواز جمع الأموال في سبيل تفريغ بعض العلماء وطلاب العلم لنشر العلم، والشعبة الأخرى هل يجوز لهؤلاء أن يأخذوا ذلك التعويل أو الراتب؟ نقول نعم، لكن لا يأخذونه أجرا وإنما يأخذونه تعويضا أو راتبا. هذا ما عندي، والله أعلم. شرعا لمعالجة هذه المرأة مما فيها من صرع إلا بمسها في ذاك المكان، أقول هنا ذاك الضرورات والمحظورات، لكن ينبغي التحفظ قبل الوصول إلى هذه المرحلة بتعاطي ما لا محظور فيه، كالذي قلت مثلا
بالكهرباء،
بالكهرباء
بطل يستعمل هذه لأنها تتعبه، حتى مع الرجال بطل يمسكه بعد ما اهتدى لموضوع الكهرباء، والكهرباء هذه أسهل، لسع بسيط هيك ضربات أخرج أخرج وهدي بقى.
بالنسبة لموضوع استعمال الكهرباء والظرف العصر، هل يعني في دليل شرعي يجيز تخريج الجن بهذا الأسلوب؟
هذه الحقيقة في رأيي ما له علاقة بالوسائل التي ليس فيها نهي مباشر وأذى مباشر، هذه ما تحتاج إلى دليل شرعي لتجويزها إذا كان لا يحصل منها إلا الفائدة. فنحن لما بنقول زيد ضرب عمرا هذا الضرب مؤذي، لكن في هذه الحالة الظاهر أنه غير مؤذي،
لا يشعر المريض،
الظاهر أنه غير مؤذي، وحين ذاك ما دام أن هذا الضرب لا يؤذي بل يفيد فنحن نقول بالجواز، ولسنا بحاجة أن يكون عندنا دليل شرعي خاص يدل على إباحة استعمال هذا الأمر. نحن نقرب ذلك بمثال وارد في الشرع، أحدهم بمثالين، أحدهما الحجامة والآخر الفصد. الحجامة تعرفون عبارة عن جرح في البدن في مكان يعرفه أيضا الحجام المختص، لأنه في كل مكان. نعم
الوريد،
لا ده قد يكون الفصد،
الفصد.
اي نعم، نحن نتكلم الآن عن الحجامة.
الحجامة هنا
ليس للحجامة مكان خاص، وإنما يختلف المكان باختلاف نوعية الشكوى والمرض. اي نعم، لكن الذي أريد أن أقوله بهذه المناسبة أن هذا الجرح هو عادة مؤذي، فلا يجوز لمسلم أن يجرح أخاه ولو خط ألف، فضلا أن عدة جروح ينضح منها الدم، لكن هذه الحجامة التي ثبت جوازها شرعا بل والحض عليها، حتى قال عليه السلام: ما مررت ليلة أسري بي لملأ من الملائكة لا قالوا مر أمتك بالحجامة. فنحن نشوف أن هذه الحجامة وسيلة تجريح، وهذا التجريح عادة مؤذي، لكن لما كان هذا المؤذي عادة خرج عن إيذائه إلى الفائدة أباح الشارع هذه الوسيلة. دائما الوسائل لا ينظر إليها بمنظار الغايات والمقاصد، كذلك ما هو ربما يكون أهم من الحجامة هو الفصل، وهو قطع عرق في البدن، هذا يمكن يعرض المقطوع عرخه للخطر أكثر من الحيامي. لكن الذي يفسد يكون عادة على معرفة أين يكون مكان الفسد، كما أنه يكون على معرفة أين يكون الحجامة. ثبت في السنة أن الرسول عليه السلام حجم أكثر من مرة وفي أكثر من موضع واحد، ومرة حجم على ظهر قدمه عليه السلام، ومرة على منكبه، وهكذا. والحقيقة أن الحجامة هذه أصبحت اليوم من الطب النبوي المنزي، لا يعرفه المسلمون فضلا عن الكفار، وينبغي إحياؤها لأنها طب نبوي صحيح قولا منه عليه السلام وعملا. وأنا أذكر في حالة شبابي كنت تعرضت لشيء من الدوخان، إذا كنت جالسا فنهضت هكذا بسرعة صيبني شيء من الدوخة. ذهبت عند حجام هناك في دمشق، فحجمني في ساقي، وبعض المرات كان يهجمني بين كتفي، وكنت أجد في ذلك الفائدة الملموسة. حتى منذ سنتين شعرت بما يشبه الدوخة تلك مع الطنين في الأذن، فسألت عن بعض الحجامين هنا فلا مخبر، ثم حولت إلى بنك الدم فحصوني بالفحوص الطبية الآن الحديثة، فقيل لي والله أعلم أنهم مصيبون أم مخطئون، لأنه دمك قوته 20
كثير،
ويقولون بأنه العيار الطبيعي 14-15، فأخذوا مني لتر دم، وفعلا ذهب عني ذاك الذي كنت أشعر به هنا. لكن ما أدري هل صار معي رد فعل، منذ سنة تقريبا أنا أشكو من فقر في الدم أو ضعف في الدم أو قلة في نسبة الدم، لأن الأرض مسكونة كما قلنا في عن الطبيب هنا قد يقول الفقر الدم شيء وقلة الدم شيء، فلذلك نحتاط ما دامت الأرض مسكونة يعني.
على كل شيء عندنا الكويت شاب حجام جيد ممتاز.
والله راشد الفول نجيب ان شاء الله تحجم،
نرسلها لك كذا احببت.
والله
ممكن نرسلها لك.
اشتغل الان انا صار معي بنت فعل صار زاد نزل وصل للعشرة وشوي.
لا
يعني الان تحت معالجات عديدة بدون فائدة، يعني بيعطونا بعض الكبسولات والى اخره مشان رفع نسبة الدم.
كل عسل، كل عسل. والله العسل زين، اذا انه البنكرياس عندك مليحة في السكري كل عسل.
السكري ما في خلاص، لكن العسل الحمد لله راح نستعمله، لكن ما ادري كيفية استعماله. انا بقول بهذه المناسبة انه ثبت في السنة الحبة السوداء شفاء من كل داء، هذا حديث صحيح لا سبيل التشكيك في صحتي، لكن أنا بقول الحب السوداء شفاء من كل داء، لابد أن يكون هناك طريقة معينة للاستعمال. هذه الطريقة إذا أسيء استعمالها، إذا لم ينقلب الدواء داء، فلا أقل أنه ما يحصل منه الدواء. هذه النقطة هي التي نحن بحاجة أن نعرفها. كذلك ما يتعلق بالعسل، ترى هل العسل شفاء أنه نأخذ ملعقة ثم هذه ملعقة هي ملعقة شاي ولا ملعقة أكل، ثم كم مرة في الصباح في المساء إلى آخره؟ لهذه الأمور التي أنا مؤمن بأننا بحاجة إلى معرفة تفاصيلها، وأنا بلا شك جاهل بها، ما أنشطني استعمالك الله يرحمك الله لاستعمال العسل هكذا بدون إيه؟ بدون نظام أو الحب السوداء. في هنا شو بيسموها هي أبو عبد الله؟ الحب السوداء اللي مبعوثة ومخلوطة بالحلاوة، شو بيسموها
أنت؟
قزحة. هذه يعني فيها حلاوة، فيها أشياء ممكن الإنسان يستطيعها، لكن كيف يستعملها؟ والله ما أدري.
تخلى جربنا وصفات كثيرة وفي الكتاب، ما عندك أنت وقت تقرأ الكتاب، بس يعني وصفة بسيطة. وبقول للإخوان هذا الحوس هب السوداء مش غذاء تأخذها على طول دائما تأكل منها، لأن الحديث ذكرها، وإنما هي دواء. لذلك تأخذ منها، تسحقها سحق جيد، تخلطها مع العسل، ملعقة واحدة في اليوم صغيرة، إذا أخذتها مع الأكل قبل الأكل بكثير ما يكون مع العسل مطلوب كافي منيح، بتهبط الضغط بالضبط للقلب كثرة، يعني ما يأخذ أكثر من 3 أسابيع مستمر ورا بعض ويقطع خلاص، فيش حب سوداء ما يأخذ منها. يعني
هون يصير التساؤل، التحديد ب3 أسابيع وتحديد بملعقة كل يوم، أولا هذا التحديد من أين جاء؟ ثانيا هل هذا بالنسبة لكل الأشخاص؟ ثالثا وأخيرا هل هذا بالنسبة لكل الأمراض؟ مثلا ما أظن هكذا.
عندي كتب سيد الشيخ، كتب عربية.
يقول في خاتمة الأرجوزي، نعم، وغاية الكلام فيه أنه من النبات وهو حل كله إلا الذي يضر بالأبدان أو النهى، فذاك شيء ثاني. قد أخبر الله ثم المصطفى عن عسل النحل بأنه شفاء، مع أنه يضر بالمحموم وحرمة المؤذي من المعلوم. الآن بالمناسبة شو رأيك أنت، وأنت يبدو لك، ما أقول أنك متخصص لكن لك عناية في الطب العربي، هذا شو رأيك أنه يضر
المحموم؟
المحموم
نعم
صحيح، فهذا بأي
مش أي محموم،
ها هي أشكال كمان،
مش أي محموم،
هذا بأي الكلام السابق أنه هالوصفة التي جاء وصفها في الحديث يجب أن نعرف مقاديرها ونسبها ولمن تعطى. هي العسل، وإذا به بخول فإنه يضر بالمحموم وحرمة المؤذي من المعلوم، فيا ترى زيد من الناس هل هو أمانة الآن يشكو من أكثر من مرض؟ ترى نحن نعرف من الطب المادي هذا بيقول بعض الأدوية قد تفيد في بعض الأمراض لكن تضر في أمراض أخرى، صحيح ولا لا؟ فإذا أنت لما تعطي هذه الوصفة لواحد مثلي، أنا بدك تعرف أنا شو في من شكاوى من أمراض.
نعم نسألك،
ها
أفيدك هذه
تفضل.
هذا العسل
ليس على إطلاقه يضر بالمحمول.
هذا بقول لك يا شيخ هذا أشكل. كيف نعرف الذي يضر المحموم الذي يضره العسل والمحموم الذي أنت قد تذبني لكن عامة الناس
لا يعرفون بالتجربة.
طيب
ثبت أن أي إنسان ضغط عالي يعني في حرارة جسمه حار عنده ضغط عالي كثير لا يستعمل العسل في الصيف لأنه يهيج، لكن اللي ما عنده ضغط عالي ما عنده حرارة العسل إله ما بيأثر عليه أبدا، بل إذا أعطيت المحموم عسل وخل وماء لمناطة يعني لا يمضي عليه 20 دقيقة. أنا بالعبد مبارح ذكرته في إحدى الجلسات إلي أنا لزوجتي لأولادنا كلنا عاديين يعني 20 دقيقة حرارته تنزل من 40 درجة مئوية إلى الحرارة العادية. لكن أجاني رجل وهذا تعلمته بالتجربة لأني بمارس، قال لي يا أبو محمد أنت وصفت العسل والخال أخذه وأنا بس أخذته اتهيجت ويعني كدت أن أهلك. كنت فعلا بديت أسأله وجدت أنه عنده ضغط عالي. إذا الإنسان اللي ضغطه عالي بنسأله كن حذرا مع العسل، يعني الحس الأحساب منه وفي البرد كل ليس في الحر. هذا اللي هو ما يعني ممكن أنه يكون يعني كتجربة. كذلك الأطفال، الأطفال هذولا إذا عليهم حرارة جرب وعطيهم عسل وعطيهم خل شوي شوي مثل ما ذكرت في الكتاب 20 دقيقة ولا بيبقى عليه لا حرارة ولا أي شيء أبدا ولا. والأولاد مش مثلنا الكبار، إحنا قلبهم صافي لكن الكبار المشاكل عليهم. إذا كان عبد الله خالد ذكر لي أبو خالد قال لي والله يا أبو محمد أنا العسل لا أطيقه في الصيف أبدا أتهيج يعني وصير عندي صدع. سألته فعنده ضغط بتحملش لأنه هو بيرفع الضغط إلى قدر وبنزله إلى قدر. فالحب السوداء أيضا جربتها مع ناس كدواء لازم يأخذ مش على طول، وبعدين بتأثر جنسيا على الرجل كلنا على للإخوان بتأثر. ليش؟ لأنها بتهبط الضغط بتنزل عنده ضغط عالي عنده ضغط عالي يعني اللي عنده ضغط عالي وصداع ومشاكل.
الآية السابقة معناها على ضوء ما جاء في السنة من مثل هذا الحديث الصحيح معناها من حيث لا ترونهم على صورهم التي خلقهم الله عليها، أما صورهم التي يتشكلون بها ممكن أن يروا بها لكن هذه الصورة لا تعرف الإنس بشخصية صاحب الصورة لأنه متلون ومتلبس بصورة أخرى. على هذا يحمل حديث أبي هريرة وما شابهه، يعني هذا الشيطان الذي تحول إلى شخص كبني الإنسان حتى تمكن الإنسان وهو أبو هريرة أن يلقي القبض عليه وأن يهدده بأنه سارق وأنه سيرسله إلى الرسول عليه السلام، فيجري بين ذلك بينه وبين أبي هريرة ذلك الاستعطاف بأنه فقير وذو عائلة فيطلب منه بأن يطلق سبيله، فحن قلبه عليه وأطلق سبيله. ولما أصبح الصباح وقص أبو هريرة القصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه شيطان وإنه سيعود إليك. وفعلا عاد إليه مرتين أخرين، وفي المرة الثانية أيضا رقى قلبه عليه وأطلق سبيله. في المرة الثالثة قال لن أدعك، لأن الرسول عليه السلام قال لي إنك شيطان. قال دعني وأنا أعلمك آية، إذا تلوتها قبل نومك فإنه لا يضرك في تلك الليلة إنس ولا جن. آية الكرسي. ظاهر أنه الزمن الأول كانت القلوب غير قلوبنا، كانت يعني تصدق بسهولة. نحن مثل ما أنت شايف هلا، سؤال بعد سؤال ونقاش بعد نقاش، فدخل في عقله أنه الكلام صحيح فتركه، وهو على علم أنه هذا الشيطان. هو الشيطان عدو مبين للإنسان، كيف ما دخل في عقله هيك. فلما أصبح ولقي الرسول عليه السلام وحدثه بما جرى بينه وبين الشيطان، قال صدقك وهو كذوب. الشاهد إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، على خلقتهم الطبيعية التي خلقهم الله عليها. أما إذا تصوروا ببعض الصور أخرى فهذا ممكن أن يروا عليها، لكن كما قلت هذه الرؤية لا تحدد شخصية المرء أمام الإنسان، فقد يتمثل بصورة أخرى. من هذا القبيل الحيات التي تخرج في الدور، فإنها قد تكون من الجن. ليه؟ لأنه تتصور بها بصورة الجن. ولهذا جاء الأحاديث تنهى المسلم عن قتل الجان الذي يخرج في الدور إلا بعد الإنذار 3 مرات، وكان ذلك بعد حادث ذلك الشاب الأنصاري الذي كان حديث عهد بالعرس، خرج من داره ثم عاد إليها وإذا زوجته على باب الدار، أخذته الغيرة. الله أكبر، اليوم يخرج سافرات ومتبرجات في الأزقة وبخاطر الرجال والشباب، ولا حراك ولا غير ولا إحساس. هذا مجرد ما رأى واقف على باب الدار أخذ ليطعنها بالسامنك أمامه أو نعم الحربة. قال اصبر ادخل الدار وانظر. دخل في الدار وإذا بأفعى غريضة متكورة على نفسها على فراشها، وتعرف النساء يعني خافة جدا، فهي تركت الدار. لا هي بتقدر تفوت الدار ولا هي بتقدر تشرد مثل ما بيفعلوا اليوم، يعني خاصة بمثل هذا العذر. أي واقفة على باب الدار انظر.
كانت الشيخ ما يعني شعرها
ما في شيء واضح، ما بيكفي بروزها إلى باب الدار. الشاهد فدخل وراء هذا المنظر، فما كان منه إلا أن طعنها. يقول راوي الحديث فما ندري أيما كان أسرع موتا من الآخر، الأنصاري مات والحي ماتت. لما وصل الخبر إلى الرسول عليه السلام قال إن أقواما من الجن في المدينة، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فأذروهم. هذا بأيد أنه الجن بتطور وبتشكل. الآية إذن تفسر على المعنى الذي لا يتصادم مع هذه الحوادث والوقائع الصحيحة. الآن أعود أنا لأستفيد منك أيضا. أحيانا معي بلغم، بلغم
أو ما يسمى
بالمحاضرة. نعم. أنا خلاف جماهير الناس الذين يتحمسون للانتفاضة.
نعم.
أنا لا أرى أن هذه الانتفاضة ستأتي إلا بالدمار، لأنها تحريكة سياسية وتحريكة لم يستعد إطلاقا. هذه الحركة أشبه ما تكون عندي بالثورة السورية الأخيرة هذه ضد حافظ أسد، لأنهم قاموا بها دون أن يخططوا لها. وماذا تفعل الانتفاضة مع هؤلاء اليهود المسلحين بكل سلاح، ولا تتحرك دولة من الدول العربية لإمدادها بنوع من السلاح؟ فأنا لا أعتقد أن هذا العمل يجوز شرعا، فضلا عن أعتقد بأنه سيفيد واقعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فما يقتل أنا كيف هذا؟ ما يقتل يهودي إلا ويقتل مقابله عشرات. والمفروض على الجماعة المسلمة أن تدخر قوتها للساعة التي يجب عليهم أن يتحركوا، ويغلب على ظنهم أنهم يستفيدون من حركتهم. ومن هنا يقال في الأمثال العامية عين ما بتقاوم مخرج، فيها الكلام عندكم المخرج الإذري مثلا الغليظة التي يطعم بها، عين من شحم ودم إلى آخره ما تقاوم المخرج. هذا مثال ينطبق تماما على أخواننا الفلسطينيين الذين يقابلون الرصاص بأنواعه وأشكاله بالحجارة
وبأجسامه.
نعم
بأجسامه،
ما هي مفهومة، لأنه لما يقابلون بالحجارة فما يرمونهم إلا بأيديهم وأجسامهم. شاهد يعني مع الأسف الشديد أنا كنت أقول ولا أزال أنه الجهاد في أفغانستان فرض عين، ومع أنه كان في هناك مساعدات فردية شعبية من الشعوب الإسلامية كلها، وربما بعض مساعدات غير يعني صريحة من بعض الدول العربية، لكن كان المفروض أنه الأمة الإسلامية تتحرك من أقصاها إلى أقصاها لإمداد الشعب الأفغاني بكل عدد وعدد حتى يستطيعوا أن ينتصروا على هذا الدب الروسي كما يقولون. ومع أن القضية وصلت تقريبا إلى نهايتها فالظواهر لا تبشر بخير. يكفي في ذلك